بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندكم إلى الإمام الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الأمة عن جميع الأمة. قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوس، ويقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا رأى من يصلي وهو معقوص يأتيه من ورائه ويحله. والعقص غرس ضفر الشعر خلف القفا وإرخاؤه مضفورا. وكان صلى الله عليه وسلم يعد الآية في الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يمسح العرق عن وجهه في الصلاة، وربما كان يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإنها من الوجه. وكان جابر رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة الظهر في شدة الحر، فكنت آخذ قبضة في يدي من الحصى فأحولها من يد إلى يد حتى تبرد، فإذا سجدت وضعتها تحت جبهتي. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخامة في جدار المسجد تناول حصاة فحتها وقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه وعن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ويدلكها بنعله أو خفه أو رجله في الأرض، أو يبصق في طرف ردائه ويرد بعضه على بعض. وبصق أبو بكر رضي الله عنه مرة في مرض موته عن يمينه خارج الصلاة ثم قال: ما فعلته غير هذه المرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، ويقتل الوزغ. وقتل صلى الله عليه وسلم مرة عقربا وهو يصلي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا إلى جدار الحجرة، فلما جلس في الركعتين خرجت عقرب فلدغته، فغشي عليه فرقاه الناس، فلما أفاق قال: إن الله شفاني لا برقاكم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءته عائشة رضي الله عنها أو غيرها فوجدته يصلي والباب مغلق عليه وهو للقبلة يمشي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن شماله حتى يفتح لها الباب ثم يرجع إلى مقامه. وكان جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك في الصلاة، فلما فرغ قلت له: يا رسول الله، رأيتك ضحكت في الصلاة. فقال: إن جبريل عليه السلام مر بي وأنا أصلي فضحك إلي فضحكت إليه. وفي رواية: فتبسمت إليه. وفي رواية: إن الذي ضحك له ميكائيل. قال المؤلف رضي الله عنه: ولعلهما واقعتان. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطعها القرقرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: القهقهة من الشيطان، والتبسم من الله عز وجل. وتقدم في باب الأحداث الناقضة للوضوء قوله صلى الله عليه وسلم: من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء والصلاة. قال ذلك حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة، والله أعلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه وبيانه على لسان عبده وحبيبه وأمينه سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه المتلقين لتبيينه وعلى من والاهم في الله واتبعهم بإحسان في ظاهر الأمر وبطونه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الرحمن سبحانه وتعالى حملة للسر المصون وخزائنه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكته المقربين وجميع العباد الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلق بالأدب في الصلاة وذكر النهي عن أن يعقص الرجل رأسه ويصلي، كان منها أن يصلي الرجل ورأسه معقوس أي مشدود بشد وملقا خلف إلى الخلف في الرأس أو مضفورا بشيء من ضفائر الرأس، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم وأمر بترك الشعر كما هو يسجد لله تبارك وتعالى، ويقول إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف ومشدود. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا رأى من يصلي وهو معقوس يأتيه من ورائه ويحله. والعقص غرز ظفر الشعر خلفه بالقفا وإرخاؤه مضفورا. إذن الصلاة بهذه الصورة مكروهة، عقص الشعر في الصلاة يعني شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس، فهذا مكروه كراهة تنزيه شامل لكل من كان معقوصا شعره قبل الصلاة أو من فعل ذلك لأجل الصلاة. وإنما قال الإمام مالك أن الكراهة مختصة بمن فعل ذلك للصلاة، أنه مختص بمن فعل ذلك للصلاة. قال الجمهور أن النهي شامل إن كان كذلك من قبل الصلاة أو فعله من أجل الصلاة. وفي الحديث إذن في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه فجاء وجعل يحله فكر عقدة الرأس، فلما انصرف جاء إلى عند ابن عباس قال ما لك وراسي؟ أنا أصلي وأنت تجي تشتغل في راسي، أنا ما لك وراسي؟ فقال ابن عباس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. وفي رواية أخرى يقول ذاك كفل الشيطان عند الإمام الترمذي وغيره. أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا نكفت الثياب والشعر في هذا، وهذا كفت الشعر، فقال فيترك الشعر يسجد مع المصلي. بعد ذلك كمثل الذي يصلي وهو مرفع الكمين يكفت الثياب بل يحل كمه ويصلي والكم ممتد غير معقوص ولا مشدود. وهكذا يراعي المؤمن هيئته في الصلاة ويحرص على أن تكون على أتم الأدب والزينة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى أن يرحمه الذي يقف بين يديه ويقبله. ثم ذكر العد وقالوا كانوا يعدوا الآية في الصلاة. ذكر أيضا مسح العرق، رضي الله صلى الله عليه وسلم يمسح العرق عن وجهه في الصلاة ربما كان يده على لحيته في الصلاة من غير عبث. فأن يعد الآيات بأصابعه هذا قد يحتاج إليه من يتأكد من استيعابه لعدد الآيات ويشك في حفظه. فيعد الآيات حتى يعلم أنه استوعبها وأتى بها كلها. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك الصاحبان لأبي حنيفة يقولون لا بأس بعد الآي بأصابع اليد للمصلي سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. لهذا الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الآية في الصلاة. في رواية أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. وقد قالوا أنه قد يحتاج إلى العد لمراعاة السنن في قدر القراءة. بعد ذلك جاء عن نفس أبي حنيفة غير كلام الصاحبين أنه يكره العد في الصلاة. وقد يكون العد لغير الآيات يعني يعد التسبيح مثلا. فكذلك يقول صاحب أبي حنيفة والمالكية والشافعية أنه يجوز للمصلي عد التسبيح في الصلاة لأن العد محتاج إليه لمراعاة السنة في عدد مراعاة السنة في عدد التسبيح خصوصا في مثل صلاة التسبيح 15 في القيام و10 في الركوع و10 في الاعتدال و10 في السجود وهكذا. ويقول وإذا اقتصر الحركة على الأصابع فعند الشافعية حركة الأصابع ما تضر ولو توالت ولكن يفصل بين كل واحد والأخرى بالباقيات الصالحات في صلاة التسبيح. نعم. أما الحنابلة كأبي حنيفة غير صاحبه يقولون بأن لا يكره عد التسبيح في الصلاة. جاء في عند الإمام أحمد توقفه في ذلك توقف في عد التسبيح يقول أنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر العمل بخلاف عد الآية أنه يخاف أن يكون حركات متوالية في التسبيح بخلاف الآيات. هذا بعض كلام الإمام أحمد. وهكذا في قول عند الشافعية أنه ما تعد الآيات ولا التسبيحات. وعلى كل فالمعتمد أنه ذلك ما جائز ما دام لم يحرك الكف حتى 3 حركات متوالية. قال وكان ابن عمر يقول لا يغطين أحدكم لحيته في الصلاة فإنها من الوجه. فيقولون كما تقدم معنا أن التلثم في الصلاة مكروه لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. فالتلثم يقول الشافعي تغطية الفم. نقول الحنفية والحنابلة التلثم تغطية الفم والأنف. يقول المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى هذا التلثم فيكره للرجل وللمرأة. وكان جابر رضي الله عنه يقول صليت مع صلى الله عليه وسلم مرة الظهر في شدة الحر فكنت أخذ قبضة في يدي من الحصافة وأحولها من يد إلى يد حتى تبرد فإذا سجدت وضعتها تحت جبهتي لأن الرمضة أحرت الحجر فصار صعب السجود عليها. ومع أنه يكره أن يشتغل بتسوية الحصى في موضع سجوده إلا فإن كان ولابد فمرة واحدة فلا يشتغل بالتسوية للحجر في موضع سجوده ولكن هذه للضرورة. وفيه أيضا إشارة إلى أن الجبهة تكون مكشوفة هو كذلك عند جماعة من أهل العلم وعند الشافعية اشترطوا أن تكون الجبهة مكشوفة وغيرهم جعلها كغيرها من بقية أعضاء السجود أنه يسجد عليها ولو بساتر في حديث سيدنا أنس أيضا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جفاتهم الأرض يبسط ثوبه فيسجد عليه. ويقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. إذن فمختلف في السجود إذا كانت الجبهة غير مكشوفة، أما وجود ثوب أو أي شيء آخر غير ساتر للجبهة فيسجد عليه فلا ضرر ولا أثر بالاتفاق، ولكن إذا كان مشدود إلى الجبهة وساترا للجبهة فهذا الذي فيه الخلاف بين العلماء. وفي رواية عند الإمام أحمد كالشافعية يجب كشف الجبهة في السجود في الصلاة، أن تباشر الجبهة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أني أريد أسجد صبيحتها يعني ليت قدر على ماء وطين. وثم يقول الراوي ورأيت أثر الطين والماء في جبهته وأرنبت أنفه، فمعنى أنه كان يباشر بجبهته الشريفة التراب الذي يسجد عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم يقول خباب بن الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، ما أشكانا، هكذا عند الإمام مسلم. وفي رواية يقول سيدنا خباب أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا لحر الرمضة فلم يشكنا، أي أخبرنا أنه يجب وضع الجبهة على الأرض وإن كانت الأرض فيها رمضة فيتبصر في وضع جبهته على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخامة في جدار المسجد تناول حصاة أو عودا فحتها، وكان إذا وقال إذا تنخم أحدكم فليتنخم قبل وجهه وعن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه اليسرى ويدركها بنعليه أو خفه إذا كانت الأرض تراب أو رجله في الأرض، أو يبصق في طرف ردائه ويرد بعضه على بعض. وأيضا هذه طريقة سمعت تستر الوسخة وتقتل المكروبات. وبصق بقى المرة في مرض موجع عن يمينه خارج السادة وقال ما فعلته غير هذه المرة. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، الحية والعقرب بقتل الوزغ، وقتل مرة عقربا وهو يصلي. وصلى الفضل كثيرا إلى جدار الحجرة، فلما جلس في الركعتين خرجت عقرب ولدغته فغشي عليه فرقاه الناس، فلما فقال إن الله شفاني لا برقاكم، أي أن الأسباب ليست فعالة ولكنها بقدرة الفعال تؤثر بحسب ما أراد هو، فالفعل فعله جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا الخليل إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. ثم أن رمي البزاق أو النخامة وغيرها من الأوساخ والقذرات في المسجد حرام حرام، وهو من الخطيئة كما قال صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. فإذا كما يقول الشافعية يحرم البزاق في المسجد مطلقا ويعدونه من المعاصي، من رأى من يبصق في المسجد قال لزمه الإنكار عليه ومنعه منه إن قدر، كما يقول الزركشي ناقل عن شرح المهذب وكذا، يقول من رأى بصاقا أو نحوه في المسجد يزيله بدفنه أو إخراجه، ويستحب تطيب بمحله كما جاء في الحديث. ثم يقول أيضا المكان البصقة في أرض المسجد مكروه، لا إله إلا الله. وفي رواية عن الإمام مالك أنه إذا كان المسجد محصبا به الحصبة فلا بأس أن يبصق أن يساره تحت قدمه، ولكن لا يبصق في حائط القبلة. كذلك يقول الحنابلة يسن أن يصان المسجد من بزاق ولو في هوائه، والبزاق في المسجد خطيئة، فإن كان أرضه حصبة وكفرتها دفنها، وإن لم تكن حصبة مسخ النخامة بثوبه وغيره، القصد إزالتها. وأما حتى خارج الصلاة ينبغي أن يبصق اليسار لغير جهة القبلة أو تحت القدم. قالوا أيضا في قتل الذي يشن قتله من الحيوانات وهو في الصلاة إذا لم يكن ذلك بحركات متوالية فيمكنه أن يقتله. قال لا، المالكية إذا كان العقرب والثعبان مقبل عليه سواء، فأما إذا كانت منصرفة عنه فينبغي أن يشتغل بصلاته ثم بعد الصلاة يروح يقتلها إذا وجدها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت عائشة أنا وغيرها فوجدته يصلي والباب مغلق عليه وهو القبلة يمشي عن يمين وعن شمال حتى يفتح لها الباب ثم يرجع إلى مقامه، وحمل ذلك الشافعي وغيرهم على أنه لم يكن بالتوالي. وهكذا يقول الحنفي في عدم التوالي إن المأموم إذا مشى في صلاته إلى جهة القبلة مشيا غير متدارك، مشى مقدار صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى قدر صف آخر وهكذا لا تفسد صلاته، يقولون إلا إن خرج من المسجد فيما إذا كانت الصلاة في المسجد أو تجاوز الصفوف فيما إذا كانت الصلاة في الصحراء. فإن مشى مشيا متلاحقا بأن مشى قدر صفين دفعة واحدة أو خرج من المسجد فسدت صلاته، هكذا يقول الحنفية في حكم مشي الماموم. يقولون إذا كان إمام فمشى حتى جاوز موضع سجوده إن كان ذلك مقدار ما بينه وبين الصف الذي يليه لا تفسد، وإن كان أكثر فسدت. والمنفرد المعتبر في موضع السجود لا يتجاوز في المشي موضع السجود. يقول أيضا المالكية الصلاة لا تبطل بمشي المصلي صفين لسترة يقرب إليها أو لدفع مار يمر بين يديه أو لذهاب دابة أو لسد فرجة في الصف قبله. وهكذا يقول الشافعية المشي أكثر من خطوتين متوسطتين مبطل للصلاة، ولكن يمشي خطوة أو خطوتين ويقف ثم خطوة أو خطوتين ويقف فيفصل بينها حتى لا تكون ثلاث متوالية، فإذا خطأ ثلاث خطاء متوالية بطلت صلاته، فتحصل الخطوة بمجرد نقل الرجل إلى أمام أو غيره، فإذا نقل الثانية صارت خطوة ثانية، خلاف للقول بأن نقل القدمين خطوة واحدة. ثم كذلك يقول الحنابلة ما تقتضي صحة الصلاة من المشي مع إمام جائز، كما إذا كبر مستقل منفرد عن الصف وحده خلف الإمام ثم تقدم يمينه أو يساره وكان وحده كبر خلف الإمام فينصرف إلى عن يمين الإمام، أو الإمام يتقدم بين يديه. وكذلك يقولون إن المشي هذا كثير إذا كان لضرورة كخوف أو هرب من عدو ونحو أنها لا تبطل به الصلاة عندهم، وإن لم تكن ضرورة بطلت الصلاة، هذا ما يقول الحنابلة. وكان جابر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك في الصلاة أن يتبسم، فلما فرغ قلت له يا رسول الله رأيتك ضحكت، فقال إن جبريل عليه السلام مر بي وأنا أصلي فضحك لي فضحكت لي وفي رواية فتبسمت إليه، فإن الذي ضحك إليه له سيدنا ميكائيل عليه السلام يقول للشعران لعلهما واقعتان، مرة كان سيدنا جبريل ومرة كان سيدنا ميكائيل، فإنهم يترددون عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حسب ما ياذن الحق لهم، وإنما نتنزل بأمر ربك. لما قال لسيدنا جبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فقال له إني أشتاق لك وأحب أن أزوركم، لكن إنما نتنزل بأمر ربنا، نترقب الإذن من الله، فما أذن لنا جينا إليك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما تجاوز التبسم إلى الضحك، فيرى الأئمة الثلاثة أن الصلاة تبطل بالضحك إن كان قهقها ولو لم يبن حرف، لكن الشافعية قالوا إن ظهر بالضحك حرفان أو حرف مفهم بطلت الصلاة، وإلا فالبطلان فيها من جهة الكلام، إلا فلا، يعني فالبطلان عندهم من جهة الكلام لا نفس الضحك. وأما القهقه في الصلاة فتبطل الصلاة عند الحنفية، بل تبطل الوضوء أيضا، تنقض الوضوء صاحبه. والقيد الشافعية البطلان بظهور حرف، فأما التبسم نحو فما تفسد به الصلاة عند جمهور الفقهاء لأنه ما فيه كلام. الرواية الثانية اللي عند الدارقطني والطبراني في المعجم الكبير يقول سيدنا جابر بينما كنا نصلي مع صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر إذ تبسم في صلاة، فلما قضى الصلاة قلنا يا رسول الله رأيناك تبسمت، قال مر بي ميكائيل وعلى جناح أثر غبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إلي فتبسمت إليه. الأئمة الثلاثة لا يعتبرون القهقه من مبطلات الوضوء، ولكن من أسماء تبطل الصلاة عندهم إلا الشافعية إذا إن لم يظهر حرفان أو حرف مفهم لا تبطل الصلاة، ولكن الحنفية قالوا القهقه في الصلاة إذا حدثت من مسلم بالغ إقدام في صلاة ذات ركوع وسجود بطلت الصلاة وأبطلت الوضوء، فعليه أن يعيد الوضوء أيضا ويعيد الصلاة. إذن فالتبسم ما لا صوت فيه ولو بدت أسنانه، وما والضحك ما يسمعه هو دون من حواليه، والقهقه ما يسمعه من حواليه، فالتبسم ما يبطل الصلاة بالاتفاق عندهم. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة التبسم ولكن يقطعها القرقرة، كان يقول قهقهته من الشيطان وتبسم من الله عز وجل. قدم في باب الأحداث النقل قلت من ضحك في الصلاة في الوضوء والصلاة قال ذلك حين ضحك القوم من وقوع شخص في حفرة والله أعلم. رزقنا الله الإقامة للصلاة على الوجه الأحب إليه وربطنا بسرها ونورها وجعلنا من خواص أهلها حتى يرقينا في مراقيها ويجعلنا من سر الصلاة والزكاة والصيام ما به نرقى مع خواص الأنام في الصلة بإلهنا الملك العلام والاقتداء بحبيبه خير الأنام حتى نحصل من حقائق الإسلام والإيمان والإحسان ما به نرقى أعلى مقام في مراتب الصدق مع الحق والإخلاص الوجه والصدق مع من صدق، ووقانا الغفلات ووقانا سبحانه الوساوس ووقانا الالتفات إلى ما سواه بوجهنا وبقلبنا وبنية، ورزقنا الإخلاص وصفاء الطوية، ورقنا مراتب القربية معها الخصوصية في خير ولطف عافية، وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.